بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا: فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة. السيئة تجر إلى أختها، والذنب يجر إلى آخر، وكلما استمر البدعة هذه ربما زينت له ما هي أعظم من ذلك. وقال كذلك: ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة. لا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة. مزاحمة، البدعة تزاحم السنة. وقال ابن وضاح رحمه الله: أخبرنا أسد قال أخبرنا رديح بن عطية عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أي لا يوفق لها، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. وانظر إلى كثير من البدع العصرية، كانوا في أوائل أمرهم بدعتهم لم توصل بهم الحال إلى أنهم يوالون الروافض وغير الروافض، ما هي إلا سنوات قليلة وإذا بهم أعوان لهم، وإذا بهم معهم في خندق واحد. وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: ذكر السلف أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا، وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها أي العاصي وينيب إلى الله، لأنه يقع في الذنب وهو مقر بذنبه أنه واقع في خطأ، وأن هوى نفسه وشهوة نفسه غلبه وشيطانه. وأما صاحب البدعة فهو يرى نفسه يتعبد بدين، بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق، حيث جاء في بعض الروايات: تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني معناه أن البدعة تتجارى بأصحابها وأهلها وتتوسع بهم. وهذا الداء الذي يصيب الإنسان إذا عضه كلب من هذا النوع، المصاب بداء الكلب، فإذا عضه فإن الداء ينتقل من عضو إلى عضو حتى يسري على سائر الجسد، وهكذا البدعة. قالوا: من هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسب ما تقدم، ليس معناه أن لا تقبل منه التوبة إذا تاب، وإنما كما تقدم من كلام الإمام أحمد لا يوفق، كما تقدم من كلام شيخ الإسلام لأنه يزين له سوء عملي فيراه حسنا، وإلا فالتوبة من تاب ولو كان قد اقترف أعظم الذنوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال ابن نصر رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أنبأنا وكيع عن هشام بن الغاز أنه سمع نافعا يقول: قال ابن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يعني ليس العبرة بتزين ذلك لكثير من الناس، وإنما العبرة في كونها لم يأتي بها الدليل، وما دام أنه لم يأتي بها الدليل من كتاب ولا سنة ولا عمل بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا العمل محدث، والمحدث قد حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إياكم ومحدثات الأمور احذروها، وقال: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، بل يؤم ألفاظ العموم. قال: ومما يدل على خطورة البدع أن المبتدع لا يوفق لتوبة كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه، ثانيا أن عمل المبتدع مردود عليه بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه البدعة التي يتقرب بها لا تقبل منه لأنها غير مشروعة، والعمل إذا كان غير مشروع فإنه مردود على صاحبه. لهذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا لم يدل عليه شرعنا ولا كتاب ولا سنة فهو رد أي مردود على فاعله. ثالثا أن البدع تفرق المسلمين وتوقع بينهم العداوة والبغضاء، هذا هو الواقع. السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالافتراق. وفي حديث أنس عند البخاري في الأدب المفرد: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فالبدعة فرقة، والبدعة سبب الخلاف والنزاع. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سبب أيضا للتناقض من أهلها. قال فائدة: قال الإمام اللالكائي رحمه الله وهو يتكلم عن حال المبتدع: لا شيء عنده إلا مضغ الباطل، وإنما دينه الضجاج والبقباق والصياح واللقلاق، يعني ما معاه لا مغالطة، المغالطة ما تنفع سواء صاح أو رفع صوته أو زمجر، كل ذلك ما دام أنه ليس على شيء فلا يرفع من شأنه ذلك. بل حتى لو كثرت عباداته وهو على بدعة، فكما قال السلف وقال ابن القيم: أهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، عقائدهم تقعدهم، تهوي بهم لانحرافهم. وأهل السنة قعدت بهم أعمالهم قصرت، ولم يكن إنسان سباقا فعقيدته تقوم به. وليس معنى ذلك أن الإنسان يتكل على كونه من أهل الحق وأهل السنة دون أن يعمل، بل يجاهد نفسه، لكن لو حصل منه قصور فما عنده من الخير والعقيدة الصحيحة سبب لرفعته. المرء مع من أحب يوم القيامة. تحذير السلف من البدع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الكتاب القرآن والسنة كافي، ما نحتاج إلى زيادة على ذلك. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والبدع هذه زيادة، والدين كامل، فإذا قبلنا هذه الزيادة معنى ذلك أن الدين فيه نقص، وهذا باطل. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبع الكتاب والسنة ولا تحدث في دين الله، فقد كفيت بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. وقال أبو العالية رحمه الله: وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ظهرت المحدثات والبدع في أواخر أزمنة الصحابة وكانوا مكبوتين أهل البدع، ثم تكاثر، ظهرت القدرية وظهر الخوارج وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نظرهم ابن عباس قال: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم من الصحابة أحد، الخوارج في زمن الصحابة. قال أبو نعيم رحمه الله: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. يتركون السنن بسبب مزاحمة البدع، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وعن عاصم الأحول رحمه الله قال: قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، يعني ينبغي التحذير منها، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل هذا من التحذير من الشر. دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هذا؟ قالوا: فلان. قال: بئس أخو العشيرة. استدل به الإمام البخاري وغيره من الحديث على جواز غيبة أهل البدع والريب. والإمام أحمد لما سمعه رجل يقول: هذا ضعيف، هذا كذاب، قال: يا إمام، أليس هذا غيبة؟ قال: أسكت، هذه نصيحة وليست غيبة، إذا سكت أنا وسكت أنت، متى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، يعني حتى وإن لم يقل أنا أخون الرسول، لكن هذا مقتضى بدعته ولازم بدعته أنه يخون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه لوازم شديدة وقوية وخطيرة على صاحب البدعة. وقال ابن المبارك رحمه الله: صاحب البدعة على وجه الظلمة وإن ادهن كل يوم 30 مرة، ترهقهم ذلة سواد المعصية. قال الإمام أحمد رحمه الله: احذروا البدع كلها، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينه. صاحب البدع صاحب هوى، ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فليس أهلا للمشورة ولا للرأي. فإذا لم ينصح لنفسه ويستقيم في دينه، فكيف تستنصحه وكيف تأمنه على دينه؟ وقال أيضا: وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين. لا يستعان بهم على أمور المسلمين. واليوم أهل البدع يتصدرون الإعلام أنهم هم الذين يقومون بمنافحة عن أهل الإسلام، وهم كذبة. ولأن كثيرا من الناس استمع لهذا الكذب تتغير المفاهيم عنده، ويحصل له الضرر بالتباس الأمور وتقلب الحقائق، لأنه يسمع الكذب، والذي يسمع الكذب لا بد أن يفسد تصوره. فلا تعجب أن أحدا يدافع عن أهل البدع وأهل الباطل ويسمع لهم، لا تعجب، كيف تسمع لهم ولإعلامهم ولكذبهم وتحضر خطبهم ودوراتهم، ثم بعد ذلك يرجى منك أنك ما تدافع عنهم؟ ما سلمت أنت في دينك أنت الآن؟ وربما يصبح من دعاتهم، كما قال بعض السلف: الذي يجلس إلى أهل البدع أضر عليه من أهل البدع، والذي يدافع عن أهل البدع شر من أهل البدع. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وللإمام أحمد كلام كثير في التحذير من البدع وأهلها، وأقوال في السنة، ومن نظر في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رأى فيه علما غزيرا ونقلا كثيرا. وقال الإمام الأجري رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع، ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. هؤلاء السلف رحمهم الله كانوا على غيرة عظيمة على دين الله. وكثير من الناس اليوم إنما يحمد مواقفك ويثني عليك إذا كنت ساكتا عن أهل الباطل. إذا سكت عن أهل الباطل ولم تبين أحوالهم قالوا هذا الرجل ما شاء الله جيد، لكن إذا بينت البدع وخطر أهلها قالوا هذا يتكلم في الناس وهذا وهذا. فالمهم أنك أسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون عند الناس ممدوحا إلا من رحم الله. والموفق والذي يحذر هذه الفرق والبدع، وإلا فلا تسأل عما يجري له حين يجلس إلى أهل الأهواء من تغير وفساد فطرة. وربما أبغض أهل الحق بغير موجب وعداهم وحذر منهم. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، يعني تحذير من البدع وأهلها أكثر وأعظم من التحذير من المعاصي، وإن كانوا يحذرون من المعاصي ومن شرها ومن فتنتها، لكن تحذير من البدع أعظم لأن ضررها أكثر وأشد على دين الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله: نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. إلى هنا سبحانه وتعالى.